بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. تكلم ابن القيم رحمه الله عن منزلة سماها منزلة الرعاية، والرعاية يدور معناها باختصار على الصيانة وعلى الحفظ، ويستدل لها بقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. وهذه الآية فيها خلاف في تفسيرها، ابن القيم يرجح أحد الأقوال ويبني عليها، على هذا القول يبني عليه منزلة سماها منزلة الرعاية. وابن القيم يرجح أن معنى الآية أنهم ابتدعوا رهبانية وتشدد، الله لم يكتبها عليهم، وإنما هم ابتدعوها لأجل طلب رضوان الله سبحانه وتعالى، ثم ذمهم الله بقوله فما رعوها، يعني مع أنهم التزموا هذا الأمر، التزموه لله، فزادوا سوءا أنهم لم يحفظوا ما ابتدعوه أو ما شرعوه. وابن القيم يقول هذا في شيء ابتدعوه، فكيف في شيء شرعه الله تكون رعاية ما شرعه الله أولى؟ لأن الله ذمهم على أنهم لم يرعوا شيء أتوا به من عند أنفسهم، فكيف إذا كان شيء أتى الله به؟ وعموم الأدلة تدل على هذه المنزلة، منزلة الرعاية والحفظ، وأن الإنسان عليه أن يحفظ إيمانه ويحفظ سمعه ويحفظ بصره ويحفظ جوارحه، وبالمقابل أيضا أشد حفظا أن يحفظ أعمال قلبه. ولهذا هذه المنزلة يعني لها عموميات تدل عليها، هذا أولا. ثانيا، بيّن ابن القيم في هذه المنزلة، منزلة الرعاية، بيّن أن مراتب العلم والعمل أن له عدة مراتب، وأن كل مرتبة ينبغي على العبد أن يعمل على حفظها. فالعلم يحفظه الإنسان بالعمل، والعمل يحفظه الإنسان بالإخلاص، وأعمال القلب يحفظها الإنسان بموافقة شرع الله، وأن يحفظ قلبه عن التفرق وعن التشتت. ولهذا يقسم ابن القيم العلماء إلى أو العلم إلى رواية ودراية ورعاية. الرواية هم الذين يحملون العلم، والدراية هم الذين يفهمونه ويتعقلون معناه، والرعاية هم الذين يعملون بموجبه ويحفظونه عن المفسدات. هذا ثانيا. ثالثا، ذكر ابن القيم رحمه الله بأن تبعا طبعا للهروي بأن الرعاية لها عدة مجالات، يعني كان عندنا سؤال هنا، وهو: ما هو الشيء الذي يجب على الإنسان المؤمن أن يرعاه، أن يحفظه وأن يصونه؟ فابن القيم ذكر عدة أمور. الأمر الأول الأعمال، فعلى الإنسان أن يصون أعماله عن الرياء وعن القوادح وعن المفسدات. والمجال الثاني أن يرعى الإنسان أعمال قلبه، وهي التي سماها رعاية الأحوال، أحوال قلبه يرعاها الإنسان ويصون أعمال قلبه أيضا عن التفرق. فالإخلاص يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى حفظ، لأن الشيطان يحاول أن ينال من الإنسان المخلص ولو طعنات يخدش بها إخلاصه، أو يحاول أن ينال من الإنسان المتوكل ولو طعنات يخدش بها توكله، أو يحاول بالإنسان الذي عنده يقين أيضا أن يخدش يقينه، وهكذا. فهذا مجال من المجالات. فالمجال الأول هو رعاية الأعمال، والمجال الثاني هو رعاية أعمال القلب، والمجال الثالث سماه رعاية الأوقات، ويقصد بالأوقات يعني أن يحفظ الإنسان عمره، وهو حفظ النية. النقطة الرابعة، ذكر ابن القيم أسباب تحصيل منزلة الرعاية، يعني كيف يصل الإنسان المؤمن إلى أن يكون حافظاً لأعماله ولقلبه ولوقته ولعمره. فذكر ابن القيم عدة قضايا. القضية الأولى قال: إجراؤها على مجرى العلم والسنة، يعني أول وسيلة لحفظ الأعمال ورعاية الأعمال أن يعمل الإنسان عمله على ضوء الكتاب والسنة، فيأتي بالعمل مطابقا وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبتدع بدعة من عند نفسه. فلا أذكار كما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة كما صلاها، وجميع الأعمال بهذه القضية. فأول أمر هو إجراؤها مجرى العلم والسنة. والوسيلة الثانية من حفظ الأعمال، من حفظ الأعمال احتقارها يقول ابن القيم وعدم النظر إليها، يعني أن يستصغرها في عينه، فيستصغر أعماله سواء أعمال الجوارح أو أعمال القلب، يستصغرها في بالنسبة لمقام الله، إذ أن ما يليق بعظمة الله وجلاله وحقوقه سبحانه وتعالى على عباده أمر كبير جدا لا يستطيع الإنسان المؤمن أن يوفيه حقه. ولهذا من حفظ أعماله أن يستصغر أعماله في جانب الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يوفي الله حقه، وأنه لم يقدر الله حق قدره، وأن الله يستحق من العبادة أضعاف ما يفعل هذا العبد. السبب الثالث الذي ذكره ابن القيم من وسائل تحصيل الرعاية اتهام النفس، يقول ابن القيم وعدم الاطمئنان إلى أعمال قلبه، يعني أنه ما يثق بها، فقد يحصل شيئا من اليقين أو شيئا من التوكل أو شيئا من الزهد أو شيئا من حسن الظن أو شيئا من الثقة بالله أو التفويض أو غير ذلك من أعمال أو المحبة أو الرجاء، لكنه عليه أن يحفظ هذا العمل القلبي من أن يسكن إليه أو أن يطمئن إليه أو أن يثق بأنه أتى به على الوجه اللائق، وإنما دائما يتهم نفسه. وهذا الكلام من ابن القيم هو الذي يكشف لنا السر عند السلف الصالح في قضية أنهم كانوا كثيرا ما يحتقرون أعمالهم القلبية، وأن الإنسان يعني يرى أنه إلى الآن لم يحقق الإخلاص الكامل لله سبحانه وتعالى، أن يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله فقط، وأن هذا مقام عالي، أو أن يمتلئ قلبه وجوارحه وخلاياه من محبة الله جل جلاله سبحانه وتعالى، أو الثقة بالله في جميع، أو الرضا. وأن الإنسان كثيرا من كلام السلف تبين أن الإنسان دائما الواحد منهم كان يتهم نفسه ويرى تقصيره في الوصول لهذا المقام. وهذا هو الذي عبر عنه ابن القيم بقوله اتهام النفس وعدم الاطمئنان إليها. والسبب الرابع من أسباب تحصيل الرعاية يقول ابن القيم الوقوف مع كل خطوة، الوقوف مع كل خطوة، حتى قال لفظه بل يقف قبل الخطو حتى يصحح الخطوة ثم ينقل قدم عزمه، فإذا صحت له ونقل قدمه انفصل عنها، يعني مشغول الإنسان المؤمن بتصحيح الخطوات على مستوى أعمال الجوارح وتصحيح الخطرات على مستوى أعمال القلب والأفكار الذهنية، فحتى هذه الدقائق على الإنسان أن يرعاها، لأنها هي مبدأ الأمور وهي مبدأ ما بعدها وينبني عليها ما بعدها. وهذا علو في مقام الرعاية يوصل الله سبحانه وتعالى به، يوصل الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده إلى هذه المنزلة العالية. ولهذا يؤثر عن السلف كثيرا ما كان الواحد منهم قبل أن يعمل العمل كان يراجع نيته ويصحح نيته في أعماله كلها، ولهذا انقلبت عندهم كثير من المباحات إلى طاعات، وأصبحت أعمالهم ما بين أعمال واجبة وما بين أعمال مستحبة، والمباحات أصبحت من ضمن الأعمال المستحبة، ويتركون الأمور التي ينهى الله عنها سواء نهيا جازما كالتحريم أو أقل من ذلك كالكراهية. ذكر أيضا ابن القيم مسألة أخرى، وهو سؤال كأنه أشغل السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمه الله، وهو كيف يعرف الإنسان رضا الله عنه، وهذا السؤال أخذ حيز على السلف في البحث والمجاراة. ويذكر ابن القيم أحد أجوبة السلف في محاولة الجواب على هذا السؤال الخطير، فيقول بأن علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك، يعني إعراضك عن نفسك بمعنى أنك لا تلتفت لهذه النفس ولا تطمئن لما وصلت إليه من أعمال، بل تبقى دائما متعلق بالله وتعتمد على الله وثقتك بالله وترجو الله أن يتقبل منك وأن يعينك وأن يحفظك وأن يعينك حتى في خطرات في خطرات ذهنك أو في طرفات عينك، فيبقى الإنسان دائما معلقا بالله. فإذا وصل لهذه إلى هذا المستوى أصبحت هذه علامة على رضا الله عنه، لأنه تعلق بالله بجميع أحواله. وهناك أيضا سؤال آخر أيضا أشغل السلف، وهو ما علامة قبول الأعمال؟ وهذا السؤال أيضا أخذ حيز على السلف في قضية البحث والمناظرة. ويذكر ابن القيم أيضا إحدى أجوبتهم من في هذا الأمر، وهو أنه يعرف الإنسان أن الله تقبل عمله إذا احتقره واستقله، يعني أصبح ينظر إليه بأنه قليل. ويقول ابن القيم: وصغر في قلبك، يعني أصبح في قلبك تنظر لهذا العمل الجليل في عيون الناس على أنه صغير في مقام الله، والله يستحق أعلى منه، والله هو المتفضل به، وهو المتسبب به، وهو المتفضل به أولا وآخرا، وهو الذي أعانك عليه أولا في البداية، ثم ثبتك عليه أثناء العمل، ثم يمتن عليك ويقبله بعد نهاية العمل. فرجع الأمر كله لله أولا وآخرا، ولهذا من أسماء الله الأول والآخر. فيرى ابن القيم أن هذا الضابط قد يدل أو قد يكون علامة على قبول الله للعمل. ثم يثير ابن القيم سؤال، وهو: ما الداعي لذلك؟ يعني لماذا يحتقر الإنسان عمله في جنب الله؟ ويجيب عن ذلك بأن عندنا قضيتين هما السبب من وراء هذا السؤال. أولا واجب الرب، وثانيا عيب النفس. فالإنسان إذا طالع لواجب الرب فالله سبحانه وتعالى يستحق الحياة كلها، ويستحق الحياة كلها، ويستحق سبحانه وتعالى أن يعبده الإنسان ولا يتخلى عنه طرفة عين، ويستحق الله سبحانه وتعالى أن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا يغفل عنه، وأن يطاع فلا يعصى. هذا واجب الرب. والأمر الثاني أن يتذكر عيب النفس، فإذا تذكر العيوب التي في أنفسنا من أمراض القلوب، ومن الغش والغل والحقد والكبر والإعراض والجهل والسهو والغفلة والنسيان والعمد والتهاون والهوى وإبليس وغير ذلك من هذه الأشياء التي هي مستقرة في النفس من عيوب النفس، إذا تذكر هذه أوجب ذلك أن يحتقر عمله. ما هي الركعات التي، يعني ما ميزان ما تقدمه من ركعات أو من تلاوات أمام عيب النفس أو أمام واجب الرب سبحانه وتعالى؟